صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا صاحب الخد التريب والنحر الخضيب والثغر المقروع بالقضيب صلى الله عليك سيدي وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم إن كنت محزونا فما هلا بكيت لمن بكى محمد
صلى الله عليه وسلم
هلا بكيت على الحسين وآله إن البكاء لمثلهم قد يحمدوا وتضعضع الإسلام يوم مصابه فالدين يبكي فقده يا لكن ماذا كانت حالة النساء حال السبايا، ما هي حالة زينب عندما قتل أبو عبد الله الحسين؟ آه كيف القرار وفي السبايا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد، هذا يا حسين كيف السيوف مبضع، هذا حسين كيف السيوف مبضع متلطخ بدمائه مستشهد صريع في الثرام، يا تحت الحوافر والسنابك يصفدون، والطيبون والطيبون بنوك قتلى حولهم، يا ماذا جرى عليهم قبل شهادتهم؟ كان بجنبهم ماء الفرات، إلا أن الأعداء منعوهم من شرب الفرات. يا جد وكأني بزينب نادت، يا جد يا جد يا رسول الله، قد منعوا الفرات وقتلوا فكان من الدماء المورد. يا جد إن الكلب يشرب آمنا ريا ونحن عن الفرا، يا تنطردون.
إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ورد أنه إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. ولكن قبل أن أدخل في البحث حول هذه القضية أنقل لكم قصة قرأتها قبل أن أجيء إلى عندكم. هذه القصة تتعلق في مجالس أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. رأيت أحد العلماء ينقل عن رجل وزوجته، هذان الزوجان كانا في كل سنة يتعاهدان حسينية بجانب منزلهما. شو بيعملوا بالحسينيين؟ بروحوا بقيموا العزاء، يقيمون العزاء لأبي عبد الله الحسين. يعني شو في نفقات، شو في أمور مثلا بالنسبة لعزاء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، هني ملتزمين هذه المسألة. في سنة من السنين، طبعا هؤلاء الاثنين عندهم بس بنت وحدة لله سبحانه وتعالى، بس بنت. في سنة من السنين جاءت عاشوراء، وبعد في يوم طلعوا ملأوا معهم فلوس، ما في فلوس معهم، ضربوا كف على كف. كيف ما نعمل عزاء أبي عبد الله حسين سلام الله عليه؟ شو بنعمل السنين؟ ماذا نصنع في هذا العام لنقيم عزاء الحسين عليه السلام؟ ماذا نصنع؟ بعد يوم قاموا قالوا قبل بليلي من بلع عاشوراء، قال للرجل لزوجته خلينا نروح على الحسينيين اللي نحن عادة نعمل فيها العزاء. المرأة بتقعد حد منبر الزهراء والرجل وين بيقعد؟ حد منبر الحسين، ونستجير ونستنجد بهما. علّى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يحدث لنا أمرا فنقيم مجلس الحسين كعادتنا في كل عام. راحوا هولي بالليل، خلوا البنت لنامة، بنت عمرها 7 سنوات، خلوها لحتير نامة. راحوا جلسا، هي المرأة قعدت حد منبر الزهراء في الحسينية، وذاك حد منبر الحسين باخذ يبكيان يبكيان ويقولان، ذاك يقول يا أبا عبد الله، يستنجد بأبي عبد الله وهي تستنجد بالزهراء. هلا هذه البنت استيقظت مرعوبة، بيها وإمها مش بالبيت، شو بدها تساوي؟ وين هم؟ سمعت صوت، لأن يعني الحسينية قريبة من، سمعت صوت بكاء، راحت لتوها على الحسينية. هلا بس شافوها هني ما حبوا أن يزعجوا هذه الفتاة هذه البنت، فسكتا. سألتهم شو عم بتساوي يعني؟ قالوا لها عمالي منصلي في هذه الليلة. قالت لا، أنا كنت أسمع البكاء. فقصا عليها قصتهما. قالت له يا بي ما يخالف، عبكرة خذني على السوق، بيعني وبثمني أعمل مجلس الحسين سلام الله عليه. قصة فعلا أبكتني عندما قرأتها. ذهب أبوها في اليوم الثاني، أخذ الفتاة، وطبعا يعني كان الرقيق يعني موجود في بدء الإسلام، كان لازال بعد في عندنا رقيق ويبيعه. فوصل إلى عند رجل يهودي، هذا الرجل قال له نعم أنا أشتري منك هذه البنت، بكم تبيعه؟ قال له ب500 دينار. 500 دينار، فاشتراها منه ودفع له. رجع الأب مسرورا، طبعا هذه راح تبقى طيبة لأنه عند هذا رجل يهودي. قال الرجل اليهودي يا أمة الله، يا أمة أنت مسلمة ونحن يهود، ولكن بتتكيفي في حياتك مع حياتنا. جلست هذه البنت كل يوم تجلس تبكي، تضع رأسها بين ركبتيها وتبكي تبكي بعيدة عن أهلها، بنت صغيرة بعيدة عنها. هذا الرجل أخذ يصنع مجالس الحسين في تلك الحسينية إلى اليوم 7 من محرم الحرام. هل قبل اليوم 7 هذا شو؟ بشوف هذا الرجل اليهودي باب يطرق عنده، يفتح الباب وإذا بأربعة رجال وامرأة يسطع منهم الأنوار، تسطع منهم الأنوار. قال له من أنتم؟ قالوا له والله نحن جئنا لنزور هذه الفتاة التي هي عندك، هذه ابنتنا، نريد أن نزور هذه الفتاة. من أنتم أخي؟ عرفوني على أنفسكم. فعرفوه على أنفسهم، فارتجف وقال على الرحب والسعة. دخلا إلى عند الفتاة وإذا بها قد وضعت رأسها بين ركبتيها وتبكي، وكأنها رأت في الرؤيا في تلك الليلة، وكأن الزهراء جاءت لزيارتها، فدعت الله سبحانه وتعالى أن يتحقق ذلك في عالم الواقع. فإجت لعندها، إجا رسول الله، إجا كان علي بن أبي طالب، كان الحسن والحسين وفاطمة الزهراء، هولي جاءوا ليزوروها. هذا الرجل اليهودي خاف من الصبح، أخذ البنت لعند بيها. هلأ بيها وقف بالحسيني في اليوم 7 من المحرم، اختجل، قال أنا تصرفت في هذا المال، إسا الآن هو جاي هذا عم يطالبني، رادد لي بنتي، كيف يمكن أن أرجع له هذه الفتاة؟ كيف بدي أرجع له بنته وقد تصرفت بالمال، فكيف أرجع له هذه البنت؟ فوصل إلى عنده، قال له ذلك الرجل اليهودي: خذ هذه الفتاة، فتاة يزورها رسول الله وعلي والحسن والحسين وفاطمة، أنا أتخلى لك عنها، كيف بدي خليها عندي هاي؟ وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن علي ولي الله. سلام الله،
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهكذا مجلس الحسين عليه السلام، هكذا مجلس الحسين، أنتم تساعدون الزهراء كما تقولون. أعود إلى موضوعي بالنسبة للبكاء على الحسين عليه السلام. هذه المسألة التي هي من المسائل المهمة والتي ربما يشكك بها البعض، يعني بعض الناس قد يتساءل يقول: ترى أنتم أيها الشيعة، أنتم بكيتم على الحسين وكفى. الإنسان كم يبكي على الحسين؟ الميت إذا مات يبكى عليه سنة، سنتين، عشر سنوات ثم ينتسى. ولكن أنتم أليس هذا المقدار من البكاء على الحسين سلام الله عليه حدود 1400 سنة أنتم تبكون على الإمام الحسين، ألا يكفي ذلك المقدار؟ وألا يؤدي ذلك إلى الجزع؟ والجزع يكون مكروه، بل ربما يؤدي الجزع على الميت إلى الحرمة، فألا يكفي ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد لنا من أن نقدم لكم مقدمة، وهي أن كل شيء، البكاء والضحك والغبطة وما هذه من الأمور العرضية من العوارض التي تعرض على الإنسان. يعني مو معقول الإنسان مثلا يأتي ويضحك بلا سبب. إذا ضحك الإنسان بلا سبب بشكوا فيه. إنسان يبكي بلا سبب هم أيضا ليس بمعقول، لابد أن يكون هناك سبب. إنسان مثلا يذهب ويعمل عملا معه لابد أن يكون له سبب. فإذا ما هو سبب البكاء واستمرارية البكاء على الإمام الحسين سلام الله؟ نقول أن سبب البكاء عليه هو أولا أصل المشروعية، أنه من ناحية شرعية ما في إشكال فيه. ثانيا أن هذه المشروعية ثابتة بسيرة الأنبياء والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأذكر لكم شواهد عدة على هذه المسألة. لأن بعض الناس بيجي بيقول لك أنتم تبكون على الحسين ولماذا مثلا لا تبكون على غيره، وأن البكاء يؤدي إلى الوقوع في الحرام وأنه جزع وأن الجزع محرم وأنه لا يجوز واستمراريته أيضا. لو فرضنا أنه جاز مثلا في فترة لكن استمراريته غير مشروعة وما شاكل ذلك، فنقول للإجابة عن ذلك عندنا عدة أمور. أولا بالنسبة لأصل مشروعية الشيء، كيف نحن نستدل على مشروعية الشيء؟ نستدل على مشروعية الشيء من عمل النبي والأئمة عليهم السلام. فمثلا نرى بأن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على الإمام الحسين سلام الله عليه وهو طفل صغير، وذلك كما ينقل من كتب أهل السنة، كما يروي الشافعي الماوردي، الماوردي الشافعي في كتابه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله في العام 11 للهجرة النبوية الشريفة دخل إلى حجرة وطول شوي وإذا به يجيء ويبكي، فسأله أحد الصحابة قال له: يا رسول الله بما بكاؤك؟ قال له: الآن جاء إلى عندي جبرائيل وأخبرني بأن ولدك وصبتك الحسين يقتل في أرض تسمى كرب وبلاء، ويقتل في هذه ويستشهد في هذه، وتقتله الفئة الباغية من أمته. فبكى حينئذ الإمام النبي صلى الله عليه وآله وجاء وهو يبكي. طيب هذا العمل متى كان؟ كان في سنة 11 للهجرة، قبل شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه ب60 عاما. باعتبار أن الإمام الحسين سلام الله عليه استشهد في السنة الواحدة والستين للهجرة النبوية الشريفة قبل شهادة الإمام الحسين. هذا بكى على الإمام الحسين سلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبكاؤه على ماذا يدل؟ بكاؤه يدل على أصل مشروعية هذا الشيء هذا النحو. ثم بكاء قبل أن يحدث الحدث قبل شهادته هذا يؤكد مشروعيته. بالإضافة إلى أن الإنسان عندما يفتقد شيئا عزيزا عليه، افترض واحد كان عنده أمر دنيوي يعني كان عنده رأس مال كبير وفقده، ألا يبكي عليه؟ يبكي عليه. فكيف بمن يفقد شيئا عزيزا وهو يعتبره بأنه من صميم الدين وأنه من صميم المذهب وأن النبي صلى الله عليه وآله قد أوصى به: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ومعلوم أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو واحد من العترة، فلماذا لا يبكي الإنسان عليه؟ ألا يكون هذا حثا وأمرا مشروعا بالنسبة لاستمرارية البكاء عليه؟ بالإضافة إلى أن نبي الله آدم ألم يبكي على فراق الجنة؟ بكى على فراق الجنة. الله سبحانه وتعالى أمر نبينا آدم قال له: لا تأكل من هذه الشجرة. فإجا الشيطان سول لهما بنحو زين لهما بنحو من الأنعام فأكلا من هذه الشجرة. لما أكلا من هذه الشجرة آدم وزوجته حواء فاستحقا منزلة أدنى من منزلة السكنة في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى وعدهما إنه إذا أنتم ما أكلتما من هذه الشجرة فإن الجنة مأواكم. وطبعا الجنة من الله سبحانه وتعالى يعده بالجنة ويحلم بالجنة ويسكن بالجنة ثم يتخلى عنها، هذا شيء أمر غريب. بس نحن لذلك نحن الناس لابد أن يستعجبوا من بعضهم البعض. الله دائما ينادينا ويقول لنا أن المتقي والعامل في هذه الحياة الدنيا له الجنة، ما إلو الجنة مسكنه الجنة، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن بعد وأزواجهم، إنه أهلهم ومسؤولينهم يدخلوا على الجنة. ثم يأتي الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويرتكب المعاصي، يأتي الإنسان في هذه الحياة الدنيا ويخسر هذا الرصيد الكبير الذي أعده الله سبحانه وتعالى للإنسان العامل الإنسان المتقي. فلذلك آدم لما نزل من الجنة بكى، خسر شيء عظيم، خسر خسارة كبيرة بحسب منظوره، ولكن ولذلك بكى على أنه خسر شيئا مهما بالنسبة له. وهذه مسألة طبيعية. الحسين بنظرنا نحن بنظر الإنسان المؤمن المتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والمقتفي بأثرهم أثر أهل البيت عليهم السلام يعتبر شيء مهم، فلذلك يبكي الإنسان عليه. كذلك نبينا آدم بكى على قتل ولده هابيل. مش قتل قابيل هابيل، ما أتى الخيل، قتل خيل فبكى عليه. وكذلك بكى يعقوب، نبينا يعقوب عليه السلام بكى على فراق ولده يوسف، كما يقول الفخر الرازي في بعض في تفسيره التفسير الكبير، يقول بأن نبي الله يعقوب بكى على فراق ولده يوسف مدة 80 عاما، 80 سنة بيه حتى رجع إليه يوسف، ولما رجع إليه كان قد ابيضت عيناه من الحزن، يعني راح عمي بكاء وحزنا على ولده. طيب نبي الله يعقوب يبكي هذه الفترة الطويلة، هذه الفترة الطويلة يبكي على ولده 80 سنة، يبكي على ولده فراق ولده لأنه عزيز عليه، فكيف بالإنسان المؤمن لا يبكي حسينا هذه الفترة الطويلة؟ بالإضافة إلى أن البكاء بطبيعته يستفيد الإنسان من خلاله ماذا يستفيد؟ يستفيد صفاء. نفس الإنسان تطهر وتجلو. هذه الدمعة ماذا تصنع مع الإنسان؟ إذا شوفوا واحد مثلا أمران بيكون محتقن مأهور منزعج كثيرا لهموم تنزل عليه، بروح بنفس عن همه، يجلس زاوية من المنزل في زاوية من المنزل وبيقعد بصور يبكي، بقول والله شوية البكاء فرجوا لي همي، فرجوا همي. ها؟ الإنسان عندما ينزل الدمعة من عينه فإن ذلك يستدعي ماذا؟ صفاء لنفسه. بل إن الدمعة تكشف عن صفاء النفس، القلب لأنه هذا يدل على قلب سليم، يدل على قلب رقيق. لماذا أنتم تلاحظوا أن النساء أكثر سرعة من ناحية بالنسبة للرجال بكاء؟ لأن لرقة قلبها ولشدة عاطفتها. فالبكاء هنا نحن إنما نستفيد منه لماذا؟ لأجل أن نصفي نفوسنا ولأجل أن نرقق قلوبنا. والقلب القاسي بعيد من الله وبعيد من الناس، بعيد من الناس، إلا من أتى الله بقلب سليم. هو القلب الصافي الذي لا يحمل حقدا ولا غلا ولا يحمل معصية. إذا ما رق القلب وصفت النفس فحينئذ كيف يعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ أولئك تلك الفرقة السلة التي الكافرة التي وقفت في وجه الحسين سلام الله عليه، لو كان قلبها رقيقا لما ذبحوا الطفل الرضيع ولما وقفوا في قبال ركب الإمام الحسين سلام الله عليه ومنعوا عنهم شرب الماء. لو كان قلبهم رقيقا لما صنعوا هكذا. فإذا هذه الدمعة نحن بحاجة إليها. يا أخي إذا ما بدك تبكي فليكن عندك تباكي. يعني الواحد مثل ما بيعبر بعض العلماء يعني يعصر نفسه، يحس حاله أنه عمال يبكي، يعني يتباكى. لأنه كما ورد عندنا في بعض الروايات أن من بكى على الحسين وجبت له الجنة، وفي بعض الروايات أنه من تباكى أو أنه إذا لم تبكي فلتتباكى. وذلك تلك الرواية التي قرأتها لكم، ذكرتها لكم بالأمس، عن الإمام الصادق سلام الله عليه عندما يقول لأحد أصحابه الفضيل بن يسار، يقول له يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. قال أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا أهل البيت. يا فضيل من ذكرنا، لاحظ من ذكرنا، أو ذكرنا عنده ففاض من عينه مثل جناح البعوضة من الدمع. أدش شيء قليل، شيء قليل. غفر الله له ذنوبه ولو كان مثل زبد البحر. الله يغفر. أنا قلت لكم بالأمس أن مجلس الحسين موجب لغفران الذنوب، موجب لزيادة الرزق، موجب لطول العمر. هذه آثاره وبركاته، هذه آثاره وبركاته. ولذلك نحن عندما نجلس في مصيبة الحسين، في عزاء الحسين عليه السلام، وعلينا أن لا نلتفت إلى كل هذه الأقوال التي تقال من أنه أنتم تبكون عن الحسين والبكاء ماذا يصنع؟ هذا بكاء عز وليس بكاء ذل. نحن لا نبكي لأننا أذلاء، كلا، بل نبكي لأننا نعتز بعقيدتنا ونفخر بأننا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وأتباع علي وأتباع الحسين سلام الله. هذه دمعة، ليست دمعة ذلة. الدمعة المكروهة والمبغوضة هي دمعة الذلة، الإنسان الذليل الذي يبكي لأمر حقير. أما إذا بكى لأمر عزيز عليه وهو مصاب الحسين سلام الله عليه، الذي يتحول على جوارحنا يتحول عزة وكرامة وعنفوانا وقوة وعزيمة في إرادتنا لأجل أن نستمر في بيعتنا للإمام الحسين سلام الله عليه، فأنعم وأكرم منه. ولهذا الأئمة سلام الله عليه لما كانوا يعقدون هذه المجالس كانوا يبكون، كان يقول الإمام زين العابدين يسألني هذا الإمام زين العابدين مثلا هو ابن الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن الإمام زين العابدين سلام الله عليه هو إمام معصوم، ونحن نعلم أن فعل المعصوم وتقرير المعصوم وقول المعصوم حجة، فإذا ما فعله المعصوم فحينئذ الإمام زين العابدين حينئذ يكون علينا، ما في مانع أنه هو حجة علينا، يكون حينئذ حجة علينا وقد فعله المعصوم. الإمام السجاد سلام الله عليه بكى على الإمام الحسين كما في بعض الروايات كل تلك الفترة التي عاشها بعد أبيه وهي 35 سنة، وفي بعض الروايات 20 عاما مثلا يبكي عليه، وكلما قدم إليه طعام أو شراب مزجه بدموع عينيه وهو يقول كيف آكل وابن رسول الله مات جائعا، أم كيف أشرب وابن رسول الله مات عطشانا. وهذه حالته. ثم إذا نظرنا بعد الإمام زين العابدين جئنا للإمام الباقر. الإمام الباقر شو كان يعمل؟ كان يستأجر نوادب يندبن على الإمام الحسين في منى. الله يرزقكم الحج إن شاء الله لمن لم يذهب، وهل راح يعرف شو في منى. في منى هناك مجمع للحجيج ببيته في تلك الليلة. انظروا في ذلك الليل كنا مجموعات تندبن الإمام الحسين، وعلى عدة سنوات يستأجر نوادب الإمام الباقر سلام الله عليه كي يندبن على الإمام الحسين في منى. موسم الحاج يذكر الحسين سلام الله عليه. إذا جئنا للإمام الصادق سلام الله عليه، لاحظوا الإمام الصادق أول مجلس عزاء عندكم كان يأتي بالشعراء في أيام عاشوراء، أتى بهذا الشاعر وهو الحميري تسمعون به. يوم الأيام قال له أنشدني بالحسين شعرا، لكن قبل ما تنشدني بالحسين شعرا ضرب ستارا، حق ستار بينه بين الرجال والنساء، وقال له أنه أنشدني في الحسين شعرا. قال له ثم أخذ منديلا الإمام الصادق، ليش؟ لأجل أن يبكي على الحسين. ترى هذه سنة نحن نأخذها عن طريق الأئمة عليهم السلام. أنتم بشوفوا كل مراجعنا هذا آية الله المزن جواد التبريزي أستاذنا رحمة الله تعالى، توفى من حلول شهر رحمة الله تعالى، كان دائما كل ما يذكر أمامه شيء عن ذكر أهل البيت عليهم السلام يخرج منديلا من جيبه وهي سيرة الأئمة عليهم السلام ويمسح بها دموعه ويبكي. آية الله العظمى سيد المرعش النجفي أني شفته بقوم وصلت تصلي وراء جماعة بس ما تشرف في الحضور في محضر درسه الشريف. سيد المرعش النجفي رحمة الله تعالى عليه كان من المراجع الكبار، تعرفوا شو وصى؟ قال له ترى هذا المنديل اللي أنا كنت أمسح فيه دموعي على الإمام الحسين ادفنوني، اجعلوه في كفني. الإمام الصادق يحمل منديلا ويقول للحميري يأمره بأنه أنشدني بالحسين شعرا، فالحميري ماذا يقول؟ يبدأ ينشد هذه الأبيات، بيقول هكذا، بيقول له انشدني لا كما تنشدون بل انشدني بالرقة، يعني مش مثل الشعر العادي، مثل القفاء نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح إلى آخره. لا، انشدني بنغم، انشدني بالرقة، فأخذ ينشده الحميري ويقول: أمرر على جدث الحسين، يعني مر على جسم الحسين وهو مطروح على رمضاء كربلاء، وقل لأعظمه الزكية: ما لذ عيش بعد ردك بالجياد الأعوجية، وابكي الحسين بن المطهرة الزكية واعول عليه كثاكل. الله أكبر، يعني لما بتبكي عليه مثل واحد لسه يبلو شيء ولد، ابن واحد فاقد ابن كثاكل فتكت بواحده المنية. وبكى الإمام الصادق، وبكى الإمام الصادق وكفكف دموعه بذلك المنديل، وسمع البكاء من خلف الستر كما يروى. إذا تنزلنا أكثر بعد الإمام الصادق جينا للإمام الرضا سلام الله. الإمام الرضا أنت تسمعوا عنه شو صار؟ الإمام الرضا أتى، كان يأتي بالشعراء، كان إذا دخل عليه المحرم لا يرى ضاحكا قط، وكانت الكآبة تغلب عليه، وكان يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، وعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليضج الضاجون، لأن مصيبته قد أزالت الجبال العظام. الطبيعة ما بكت على الإمام الحسين، بقولوا ما رفعوا حجر يوم عاشورة في الكوفة إلا وجدوا تحته دم عبيط، مش دم يعني يابس، لا، دم طافى عبيط كأنه الآن يفور ذلك الدم. ليش؟ هذه الطبيعة تبكي على الحسين، ما في مانع منها من هذه المانع. فالإمام الرضا سلام الله عليه يأتي بذلك الشاعر دع بن الخزاعي يقول له بعد أن يضرب سترا بينه وبين النساء، يقول له: يا دع بن انشدني، انشدني بالحسين شعرا، اقرأ لي عزاء على الحسين، اقرأ لي عزاء على الحسين. فيأخذ دع بن الخزاعي في تلك القصيدة: مدارس آيات خلت من تلاوتهم، ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالبيت والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد بالثفنات، إلى أن يقول: أفاطم أفاطم لو خلت الحسين مجددا. بالأمس قلت لكم لما وصل عند أفاطم بكى الإمام الرضا، وقام وقف وين؟ على الباب، وقف على الباب. ليش؟ كأنه يستقبل شخص. بعدين إذا جابه قال له: يا سيدي ومولاي لماذا وقفت على الباب؟ قال له: كنت أستقبل الزهراء، ذهبت لأستقبل جدة الزهراء فإنها جاءت لتحضر مصيبة الحسين سلام الله عليه. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد ما يا 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 تعطشان البشار فراتي، إذا لطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندم، نجوم سماوات بأرض فلاتي، توفوا عطاشا بالفرايات فليتني توفيت فيهم قبل حين.
صارت الناحية. سيدي سيدي أبا عبد الله، فلئن أخرتني عنك الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلا أنجبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك مجل الدموع دما. يقول له سيدي تقول في زيارة الناحية، لأن دبنك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. سيدي أي مصيبة هي هذه؟ هل هي مصيبة ولدك علي الأكبر؟ لأن الأعداء قطعوه بالسيوف. إربا إربا، يقول كلا، لو كان علي حاضرا لبكى لتلك المصيبة. سيدي مصيبة العباس بن فضل العباس حيث قطعت كفوفه، قال كلا، إذ لو كان العباس حاضرا لبكى لها. إذا المصيبة الطفل الرضيع، قال كلا كلا، إذ لو كان الطفل حاضرا لبكى. إذا سيدي أي مصيبة؟ يقول مصيبة عمتي زينب. إي والله مصيبة عظيمة. وما هي تلك المصيبة؟ وهي سبيها والأعداء يتصفحون وجهها ووجه أخواتها. عندما حملت على بعير ضالع نظرت إلى جثة أبي عبد الله الحسين، تقل أخويا وداع الله رحت عنك، وداع الله رحت عنك بحسرة، ولا قضيت وداع منك، مرون على جسمك ولنك. يا أبا عبد الله عاريم خض بمعفر طبار، يا خويا العذر والله وليك من هاي، يا خويا تمر إلينا ما بطمعوا بنا، يا خويا العذر والله وليك من هاي، يا خويا لو بيدي بقيت وياك علي الأكبر، علي الأكبر يبرى الضع عنا وراسك وياي، يا خويا القلب شاجر على ابن مين، وداوي وداوي يا تضعضع وانهدم صبري، وداوي يا لا مجروح حتى تقعد، وداوي وداوي يا ولا غايب وقول العود. يا واد ليا يا 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 دموع عيني كمثل السيل تنهمل، وفي الفؤاد جوان كالنار يشتعلون.